ومن شجاعته كذلك صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفر من معركة أبدا، لم يفر من معركة أبدا، بل كان كما يقول علي بن أبي طالب صنديد من صناديد المقاتلين، بطل مغوار، حكيم عالم عظيم من عظماء المسلمين، يندر مثله في القتال. كان يقول: كنا إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة وصلت أقصى شدتها، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفر أبدا. يعرفون، كان يتوقعون أي واحد يفر، وكانوا كلهم يعلمون أن من يريد الثبات يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يفر. هذا الأمر تجلى في عدة مواقف تجلى. كمثال، تجلى يوم حنين عندما فر الناس في أول المعركة، انهزم المسلمون هزيمة عجيبة وفروا أمام جيش هوازن، فروا ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 100 شخص فقط، 100 شخص فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت، وثبت بثباته هؤلاء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا معشر المسلمين، أيها الأنصار، أيها المجاهدون، لكن صوته ما حد يسمعه مع فوضى المعركة ومع شدة المعركة، الناس ما تسمع الصوت، وفروا، حتى بعضهم ما وقف لما وصل إلى مكة، هذا بعد فتح مكة مباشرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت فوجد بين الثابتين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم من عظماء الجاهلية والإسلام، وكان صوت العباس شديد، يقولون عنه كان يقف على الجبال ينادي الرعاة من شدة صوته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صوت العباس في المعركة 1000 رجل. فهنا نادى العباس، قال: نادي في الناس. فنادى في الناس، فبدأ اللي حوالين هذا الصوت يتجمعون، حتى تجمع 100، هؤلاء فقط الذين تجمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي فروا. فهجم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش من 100 شخص، هجم على الكفار. الذي يصف الموقف يقول: كانوا كالإعصار، شفت الإعصار لما يتحرك ما يبقى بيت، ما يبقى شيء إلا يفلله ويشتته أمامه، هكذا كان 100، وما عاد باقي الجيش إلا 100 قد هزموا هؤلاء الكفار وبدأوا بجمع الغنائم. هذا موقف يدل على الشجاعة غير العادية، لكنها شجاعة منضبطة، منضبطة تجلت في أحد. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أكثر الصحابة لا يريدون البقاء في المدينة، مع أن الحكمة تقول ابقوا في المدينة، ابقوا في المدينة، لأن البقاء في المدينة أصعب على الكفار، الجيوش يصعب عليها أن تحتل المدن. إسرائيل لما احتلت لبنان وصلت إلى بيروت، احتلوا لبنان في أيام، وصلوا إلى بيروت وقفوا، ما استطاعوا يدخلوا، لو دخلوا بيروت سيخسروا من الخسائر الشيء الكبير، لأن القتال في المدن شديد. روسيا لما تهجم على الشيشان تحتل البراري وتحتل الأرياف والقرى بسهولة، لكن لما توصل إلى المدن تتوقف. فعين الحكمة أن تجعل المعركة أصعب على الكفار، تجعلها أصعب على الكفار، لكن أغلبية ساحقة من الصحابة أصروا على الخروج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن رأيه ووافق على رأي الأغلبية، وهذا أيضا من صفات القيادة العظيمة، أنه يستشير، وأنه لا يكون متسلط ديكتاتوري يحكم بلا استشارة ويصدر الأوامر ولا يفكر برأي الجماهير. كلا، القائد الحكيم الفعال هو الذي يراعي من حوله، وخاصة عندما يكون هناك إصرار شديد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وافق ودخل بيته وبدأ يلبس لباس الحرب. أثناء ذلك الصحابة الذين خارج البيت بدأوا يتشاورون، قالوا: لعلنا أكثرنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا ضغطنا عليه. فوافقوا أن يتنازلوا هم عن رأيهم لرأيه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت وإذ هو مغطى بالحديد من فوق إلى تحت، لابس حديد. فقالوا: يا رسول الله، لعلنا أكرهناك على ما لا تحب، إن شئت أن نبقى في المدينة بقينا. الآن تنازلوا عن رأيهم إلى رأيه. الآن هذه قضية اجتهادية، أي الرأيين أفضل؟ المدن في رأي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، في رأيهم هم الخروج أفضل، وكلا الأمرين محتمل. حدث كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وقاتل وانتصر، فالقضية اجتهادية ليست قضية حدية، فممكن نأخذ هذا الرأي، ممكن نأخذ هذا الرأي، كلا الأمرين مقبول، وبالتالي رأي الأغلبية يحترم أكثر لما يكون المسألة فيها هذا التردد. عندها النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا عجيبا، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع لرأيه الأول، وقال كلمة شديدة، قال: ما كان لنبي لبس لعمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. لابد بعد ما لبست، خلاص الآن عزمنا وقررنا ولبسنا، الآن نرجع نتردد مرة أخرى؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعلمهم ويعلم القادة على مر السنين من بعدهم؟ أنه إذا اتفق الناس على رأي وصدر القرار ما في مجال للتردد بعد ذلك. هنا معنى الحزم. ودعوني هنا أعلق على قضية، هناك شورى وهناك حزم. الشورى قبل أن يتفق الناس على قرار، نتشاور، نتحاور، نختلف، نصرخ على بعض، نقول رأينا، كل واحد يقول ماشي. لكن إذا اتفقنا على رأي ما يصح ولا ينبغي على الإطلاق أن نتردد. أنا اتفقت مع أخواني على رأي أعتقد أنه غلط، خلاص أكمل معهم، أقف معهم. نعم أحاول أن أقنعهم بغيره فيما بعد في المرات القادمة، لكن إذا انتهينا على أمر يجب أن نلتزم وإلا يحدث تردد. ولذلك من الصفات القيادية التي أثبتتها الدراسات الغربية الحديثة أنه من صفات القائد الفعال أنه حازم، ومن صفاته كذلك أنه يستشير. فهذه صفات متجلية واضحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى أيضا في مفهوم الشجاعة أنها كيف ما تكون تهور، أن يعرف القائد متى ينسحب. الشجاعة لا تعني الإقدام المستمر بلا توقف، أحيانا الشجاعة تتجلى في الانسحاب، تتجلى في الانسحاب. انظروا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤتة، وقد حدثتكم عن مؤتة في مرة سابقة. خالد ماذا فعل بعد أن استلم؟ انسحب، سحب الجيش إلى المدينة. لكن خالد من سحب انسحابا عاديا، يقولون ويصفون هذا الانسحاب الذي فعله خالد أعظم وأفضل انسحاب في التاريخ، في كل التاريخ لم يحدث انسحاب بجودة انسحاب خالد رضي الله عنه. دعونا نعرف القصة من وراء ذلك. بعد أن سقط القادة الثلاثة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلى، تولى القيادة خالد بن الوليد بالصورة التي شرحتها لكم في المرة السابقة. فلما تولى القيادة الآن تتجلى القدرة العقلية غير العادية والموهبة العسكرية والتمكن من المهمة، وهذه من صفات القائد، من صفات القائد الذي يريد أن يدير مدرسة أن يتمكن من إدارة مدرسة، والذي يريد أن يدير مستشفى يتمكن من إدارة مستشفى. ليس بالضرورة أن يكون طبيبا أو يكون أستاذا للمدرسة، لكنه يفهم في كيف يدير هذه المسألة، متمكن منها، والتمكن هي أحد الصفات القيادية. خالد بن الوليد رضي الله عنه ليس مثله في التاريخ في التمكن العسكري. ماذا فعل؟ خالد استلم القيادة بعد 7 أيام من القتال، 7 أيام والمسلمون ينحرون في الكفار وما هم قادرين يخلصونهم، عددهم حوالي 200,000 والمسلمين 4,000 فقط. أسمعتم بجيش من 4,000 يقف أمام 200,000؟ يمكن بعض الناس الآن اللي في قلوبهم عدم يقين يشككون في مثل هذا، التاريخ يثبت ذلك، التاريخ يكرر مثل هذا عدة مرات. على كل حال، لكن المعركة كانت طاحنة إلى درجة أن 3 من قادة المسلمين يقتلون والراية تسقط 3 مرات. إذا ما هي معركة سهلة، معركة شديدة، ولو استطاع المسلمون الوصول فيها إلى التعادل يعتبر نصر. ماذا فعل؟ أخذ الجيش وفي الليل أعاد تنظيم الجيش، الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، ثم جعل مجموعة تذهب وتأتي كأنها قادمة من جهة المدينة، وبدأ القتال في اليوم الثاني. الكفار متعودين على اللي يقاتلونهم كل يوم أمامهم نفس الأشخاص، الآن رايات جديدة، وجوه جديدة، وشوفون المدد يأتي من، فخاف الكفار. ثم أمر خالد بالهجوم، هجوم، بدأ يقتل في الكفار قتل ذبح. يقول خالد: تكسرت في يدي يوم مؤته 9 سيوف. هل تتخيلوا شدة القتال؟ سيف حديد يتكسر على رؤوس بشر، سيف من الحديد يتكسر، وليس سيفا واحدا بل 9. وبدأ الكفار يتزعزعون أمام هذا الهجوم، أمام هذا الضرب، وخالد في مقدمة هذا الجيش. وهذا أيضا من صفات القائد الفعال، أنه قدوة. ما يقول الناس قاتلوه جالس يتفرج لا يفعل شيئا خايف، كلا، في مقدمة الجيش تسعة سيوف تتكسر في يده. أي قتال قاتله خالد يومئذ؟ أي قدوة ضربها للناس يومئذ؟ لما نقول القائد قدوة، القائد عنده مصداقية، يقول الغربيين عنده مصداقية، يعني فعله يصدق قوله. وخالد كان رمز في هذه المسألة في ذلك اليوم. خلاصة القصة ومن عجب هذه القصة أنه عندما بدأ النصر يتجلى، بدأ جيش الكفار يتزعزع، وإذ فجأة يصدر خالد الأوامر بالانسحاب بدون أي مقدمات. الكفار يرون جيش الإسلام اللي بدأ يخترقهم بدأ ينسحب ويتراجع للوراء، فأصدر قائد الكفار قائد الروم أوامر صريحة: اتركوهم، لا تتبعوهم، هذا كمين، هذا كمين. وتوقف جيش الروم وخالد يتراجع للوراء وينسحب، ينسحب وهو منتصر. أمر غريب، ما استطاع قائد الكفار أن يستوعبه، فرفض أن يقاتل، وظل خالد ينسحب بالجيش إلى المدينة، ولم يقتل منه في الانسحاب واحد. كل التاريخ يثبت أن المنسحب تحدث له أكبر الخسائر، أكثر الخسائر تحدث ليس وقت المعركة، أكبر الخسائر تحدث عند الانسحاب وليس وقت المعركة. إلا خالد في مؤتة انسحب ولم يقتل من جيشه شخص واحد. أعرفتم ما نقصده بالشجاعة المنضبطة، الشجاعة التي فيها حكمة وفيها حذر، هذه كلها من صفات القائد الفعال، القائد المؤثر.